السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور رجا شمرين. هذا الجزء هو الجزء الخامس من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني رح تدور حول مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. دكتورنا الفاضل، حضرتك مواليد العام 29، بهمنا نركز على الفترة المهمة بالتاريخ الفلسطيني ابتداء من الإضراب الشهير. حضرتك كنت بذاك الوقت كنت تقريبا 7 سنوات 6 سنوات. بدنا نتحدث عن مشاهداتك البسيطة ونستمر في التسلسل الزمني مع بداية تشكل وعيك لغاية العام 48. بدنا نتحدث عن الإضراب، إضراب الستة أشهر، واللي اتوج أيضا بالكفاح المسلح واللي استمر لغاية العام 39. كيف كان حال القرية ووضع القرية في الإضراب؟
بكل شهور يبدو لي أننا قبل أن نتحدث عن الإضراب،
نعم،
لابد لنا أن نتحدث عن ثورة الفلسطينيين في عام 1929.
تفضل.
وهو العام الذي ولدت فيه.
نعم.
عندما قام اليهود باستفزاز الفلسطينيين عند حائط المبكى أو عند البراق كما نسميه نحن المسلمين، قام أهل الخليل في ذلك اليوم بالهجوم على اليهود الذين يعيشون في مدينة الخليل وذبحوا منهم ما لا يقل عن 60 يهوديا، مما اضطر بقية اليهود إلى ترك الخليل والهجرة منها، وقد ظلت الخليل نظيفة منهم حتى عام 1967 وهو عام النكسة. وفي نفس اليوم الذي هاجم فيه الخلايلة اليهود الموجودين في الخليل، هاجم أهل بلدنا مستعمرة موسى ومستعمرة أرزة، وكان يقودهم في هذا الهجوم الوالد رحمه الله، ولم يكن مع أهل البلدة كلها إلا بندقية واحدة، وأما الباقون فكانوا متسلحين بالشباري والهراوات، وبعضهم كان يحمل فأسا، وأما اليهود فقد كان لديهم في منزل يسمى منزل دار النمر، كان لديهم ما لا يقل عن 6-7 بنادق من يحملها عدد من رجال الهجانة المتدربين على السلاح. استطاع أهل البلد أن يقتلوا 7 من اليهود في دار النمر، وكان لدى هؤلاء 3 أطفال كان بعض أهل بلدنا يريدون قتله، ولكن الوالد منعه من ذلك، لأن الوالد كان في الواقع لديه يعني علاقة عاطفية جدا مع الأطفال بسبب حرمانه من وجود أولاد لديه. فقد كنت أنا عند ذلك، عند هذا الهجوم، لا زلت في الشهر السادس من عمري، عمري 6 أشهر، وكان قد توفي قبلي 4 أبناء ذكور للوالد والوالد، هم عبدالله وعودة وناصر وشبلي، ماتوا جميعا في سن الطفولة، وهكذا كان الوالد لديه يعني تعاطف خاص مع الأطفال، منع هؤلاء من أن يمسوا الأطفال اليهود 3، وطلب من أحد أبناء عمومتنا والعم محمد مطر أن يأخذ هؤلاء الصغار ويؤمنهم في مكان، فأخذهم وسلمهم إلى اليهودي بروزا الذي كنا نسميه أبو روزا. ولو كان الوالد مطلعا على الغيب لما فعل ذلك، لأن أحد هؤلاء الأطفال أصبح فيما بعد نائبا لرئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، وتوفي عام 1978. ولكن طبعا الوالد لم يكن يدرك أن شيئا من ذلك سوف يحدث. حرقوا في ذلك اليوم منزل دار النمر بعد أن قتلوا فيه 7 من اليهود، وحرقوا 3 منازل في مرسى العليا اللي تسمى آزا. هذا هو العمل الذي قام به أهل قالونيا، والذي كان أول عمل يقوم به أهل البلد ضد هذين المستعمرتين. أما بالنسبة لثورة عام 1936 وما صاحبها من إضرابات، فإضراب الفلسطينيين وعصيانهم المدني الذي استمر 6 أشهر لا مثيل له في التاريخ، والواقع أطول إضراب في التاريخ المعاصر. لم يكن أحد يعرف إضرابا في مثل هذا الطول. البلدة لا شك كانت يعني معنية بأعمالها الزراعية فقط، يعني تعمل في الزراعة في الأرض التي تملكه، لكن الموظفين الذين كانوا يعملون لدى الدولة في مختلف الدوائر الحكومية التي تحدثنا عنها كانوا مضربين تماما كغيرهم، لم يذهبوا إلى أعمالهم. وكانوا في مثل هذه الحالات يقومون بأعمال بطولية ضد اليهود، سواء في القدس أو في منطقتها. وأذكر أن الوالد وحده كانت له فلسفته الخاصة في العمليات ضد اليهود، كان يخطط للعملية وحده ويقوم بتنفيذها وحده، وربما استعان استعانة لوجستية كما يقولون ببعض رجال البلدة من أقربائنا لكي يساعدهم على تنفيذ خطته. ولهذا استطاع أن يقوم بعملية ضد سيارة من حرس المستعمرات التي كانت في كل يوم تذهب تصعد إلى موتسى العليا أو آرزة، وعليها 5 من رجال الهاجنة حرس المستعمرات، وعندما ينزلون في المساء أيضا في نفس الموعد ينزلون منها ليغيروا الورديات. في يوم من الأيام كان أهل البلدة يقومون بدفن إحدى النساء اللواتي توفين في المقبرة الكبرى.
احنا بأي فترة زمنية؟
36. وعند ذلك نزلت هذه السيارة وفيها اليهود الذين كانوا يرفعون احدى العصي ويضعون فوقها عمامة على انها عمامة الحج امين الحسيني، ويهتفون مستفزين العرب اللي العرب كلابنا وفلسطين بلادنا
باللغة العربية.
باللغة العربية. فسمعهم الوالد وهو يقف مع الآخرين مع أهل البلد على المقبرة، وضرب كفا بكف وقال باطل ونخوش يا عوفة. عوفة اللي هي عمتي الكبرى. وكان الوالد إذا قال هذه الجملة يقولها البدوي، معناها أنه خلص وصل الغضب لديه حده، وأنه لا يمكن أن يستطيع أحد أن يثنيه عما يريد أن يفعل. فعرف أهل البلدة جميعا بأن مصير هذه الثلة من الخنازير اليهود قد تحدد. في اليوم التالي كمن الوالد لهؤلاء اليهود في الصباح الباكر في إحدى الدور التي كانوا قد أحرقوها عام 29، لأنها ظلت محروقة ولم تسكن. وعندما نزلت السيارة وكان الشارع منحدرا انحدارا شديدا بالقرب من مخفر الإنجليز اللي هو في دار الألماني، أطلق رصاصة واحدة على رأس السائق فتدحرجت السيارة وانقلبت إلى أن استقرت فوق منزل حافظ السيبة بالقرب من العين الفوق، ومات 4 من اليهود الذين كانوا فيها، وبقي واحد منهم وهو يدعى مطة ابن بروزة، أحد أبناء بروزة أو أبو روزة. وجاء الوالد أخذ بندقيته وهرب إلى مرج عين كارم، حتى وصل إلى كرم من الكروم وجد فيه امرأة تدعى بلحة، ووجد عندها رجال 2 يحفرون ينكشون بالأرض، فقال لهم أنا عملت كذا كذا ولما يجي يسألكم قولوا هذا بيشتغل معنا، ودفن بندقيته تحت زيتونة علمها في ذلك المرج. وفعلا لم يمضي على حدوث الحادث الساعة حتى جاءت طيارة بريطانية وبدأت تحوم حول مرج عين كارم محاولة استكشاف من الناس هناك. وبعد قليل أيضا جاء مجموعة من الشرطة الإنجليز ومعهم أحد اليهود من يهود موسى، وظلوا يسيرون إلى أن جاءوا للمكان الذي كان الوالد يحفر فيه مع الآخرين. فنظر اليهودي إلى الوالد وكان يعرفه، نعرف بعض، وقال لهم هذا هو الخنزير اللي عمل عليه العمل عن أبويا. قال له أنا خنزير يا خنزير، أخ بس لو إنك لحالك. المهم أخذوا الوالد على القدس، وطبعا كان عمري وقتها 7 سنوات، واستمر الوالد في القدس موقوفا لمدة 2 تقريبا.
حضرتك لما ذكرت الحادث ذكرت على أنه كان في 36.
نعم
نعم
أنا هذا
كان عمرك 7 سنوات.
نعم وكان عمري 7 سنوات، ولذلك ذكرت لك لأنني عندما التحقت بالمدرسة أمي هي التي أخذتني إلى المدرسة وليس أبي.
نعم.
لأن أبي كان معتقلا في المسكوبية بسبب هذا الحادث.
نعم.
لكن الحاج أمين الحسيني،
لما نذكر المسكوبية شو نقصد؟
المسكوبية هي عبارة عن مخفر في منطقة، المسكوبية عبارة عن عمارة كان يملكها الروس.
نعم.
نسبة إلى المسكوب اللي إلى موسكو يعني.
نعم.
وكان فيها مخفر ومعتقل.
نعم.
يضع فيه الإنجليز من يعتقلونه من العرب. فالمفتي خصص له عددا من المحامين، استطاع هؤلاء المحامون أن يسلوا الوالد من المشكلة كما تسل الشعرة من العجين، لأن القاضي الإنجليزي لم يقتنع بأن الوالد هو الفاعل، وعزى شهادة اليهودي الذي عرفه بأنه أراد أن يوثق به التهمة لأنه يعرف من قبل، لكن لا يوجد دليل على أنه هو الفاعل فخرج. والوالد قام بعدة عمليات كان يرسمها بنفسه.
سؤال، ما سبب اهتمام المفتي بحالة والده أن يوصل للمحامين؟
لأن الحاج جيد صباح والمختار سعيد سلمان في أحد الأيام كانا في زيارة المفتي في المجلس الإسلامي الأعلى، وكانت الصحف عندما يحدث حادث من هذا القبيل في منطقة القدس تستغرب من يقف وراء هذا النوع من الأحداث، ما في التنظيم، لأنه لم يكن أحد يعلن مسؤوليته عن الحادث، الوالد بمفرده يخطط وينفذ. فافتخروا بقى الحاج عيد وسعيد سلمان بأنه اللي عملها ابن عمنا محمد سمرين. فالمفتي سمع بمحمد سمرين في ذلك الحين أول وقبل كل شيء استطاع أن يخرجه من هذه المشكلة. ثانيا ألحقه بخدمته بعد ذلك مكافأة له، وأصبح حاجه الخاص. بعد ذلك قام بعمل آخر في رميمة، وعمل ثاني في مستعمرة آرزة.
وين رميمة؟
رميمة ملاصقة للقدس بعد لفتة.
نعم.
بين لفتة وبين المنطقة التي تطل على الشيخ جراح.
نعم.
يسموها المصرارة. المهم الوالد أذكر أننا كنا في يوم من الأيام نجلس فارشين قدام البيت وبناكل فت عدس، وعين الوالد مسمرة على منزل مدهون باللون الأصفر في مستعمرة آلة أو موسى العليا. فقالت له الوالد بذكر كلمات: مالك يا محمد؟ بإيش ضابط؟ إذا لم أكن فين عينك رايحة؟ ولا بتسكر في مصيبة من مصايبك اللي بدك تسويها؟ أنا أسكت يا وليه، تحكيش قدام الأولاد. المهم أكلنا وشبعنا، وتاني يوم الصبح قام الوالد ليتوضأ ويصلي الصبح. مستنيته الوالد الوالدة إنه يرجع بعد صلاة الصبح، فرجعش لغاية ما عرفت إنه أكيد في ذهن شيء. أتريه رايح على البيت الأصفر هذا، خبط عليه، طلع له صاحبه، أطلق عليه النار، قتله وظلوا هاي. فهو راجع أصعد رجله انفكت، أجانا يعرج: شو اللي سويته يا محمد؟ قال له: هيك هيك وربنا ستر، هاي منيح اللي عرفت أجي رجلي أبعرف انقصعت ولا انكسرت. عادت المهم تدلك له برجله.
بأي عام هذا الكلام؟
في 36 برضه.
نعم.
وقبل هذا أيضا تنكر لبس المرأة مدنية، وأوقف باص من باصات إيجد اليهودية التي كانت تسير بين القدس وتل أبيب. ولما وقف للباص عشان يركبه، طلع على الباص أطلق الرصاص على رأس السائق ورش بقية الرصاصات على الركاب، وعمل رجله هيك في الكندرة والثانية اللي هي كعب عالي، وهرب وراح التجأ إلى بلد اسمها المالحة، وأعطى الملابس لصاحبتها اللي كان مستلفها منها، وغير ذلك كثير يعني. بس الوالد يعني مات وهو يعطى أصابعه ندما، لأنه ما عرفش يصطاد ضابط إنجليزي كان يعيش في مستعمرة يهودية اسمها بيت أكيرم بالقرب من عين كارم، مع أنه كمان له عدة مرات. وكان هذا الضابط الإنجليزي من القساة الذين يقوم بتعذيب الثوار. حاول أنه الوالد ينتقم منه، ما عرفش بس من هالكلام نفد مني. الحاج أمين سمع بأعمال الوالد، وبعدين الناس عرفت أنه كل هالأعمال اللي كانت تحدث في منطقة القدس
من محمد تمري
هي من تخطيط وتنفيذ فرد واحد لا تنظيم ولا اللي هو محمد سمير. ولذلك نرى أن سألت الوالد في يوم من الأيام، قلت له: أبا ليش أنت يعني كنت تقوم بذلك وحدك؟ لما كنت تعامل مع الثوار الفصيل من الفصائل، أو تكون من أهل البلد أكم من واحد يكونوا معك يعاونون؟ قال له يابا أولاد بلدنا جماعة فقراء على باب الله، والعائل وأب الأسرة هو العائل الوحيد لعيله. أنا ما كان بدي في يوم من الأيام أسمع وحدة تدعي على محمد سمرين اللي كان سبب في موت زوجها أو أخوها وابنها. عشان هيك كنت أقول أنا حر في حالي، أسوي بحالي اللي بدي إياه، ما بموت 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 شهيد وين عشت بعيش وانتوا لكم أرض لو مت أما غيري أنا بديش أكون أنا مسؤول عنه بس انتوا دائما يا متعلمين تسألوا عن فلسفة الواحد في تصرفاته من أي فلسفة تنطلق يابا أنا ما شو بعرفني بالفلسفة لا بعرف فلسفة ولا بيع السلوك أي فلسفة والحقيقة يعني الوالد كان رجل عجيب يعني فريد وكان يعني من أدق القناصين كان يعني إذا وضعت له التعريفة بس في مكان يشوفها فيه يشيلها بالرصاص أو البندقية
قناص
رهيب وكل اللي تدرب عليه في السلاح شهر واحد في مخيم في معسكر المعسكرات الترك في درعا عندما قبضوا عليه وهو في ساكن من أجل أن يقضوا على العسكرية أو على الجهادية سنة 1911 بعد التدريب هرب من الجيش التركي ولم يعد إليه
يعني هو مبكرا في عنده هذه الاستعدادات إذا هو شاب صغير هرب من
الجيش التركي نعم هرب لأنه كانوا بيجمعوا الأتراك الأبناء الأردن وفلسطين
يرموهم في المعارك
ودوهم على المعارك بتاعتهم بحارب حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل وكان في وقتها حرب بين تركيا وإيطاليا تدور على أرض ليبيا كانوا بدهم يوم يودوا مجموعة من الأفواج على ليبيا سنة 1911 فهرب الوالد منهم
جيد رجوعا للقرية وللإضراب تأثرت بشكل أو بآخر بالإضراب اللي حصل
لا شك
أشكلت الحياة الاقتصادية
الموظفين طبعا لا شك أنهم تأثروا لأنهم كانوا لا يعملون ولا يقبضون رواتبهم لكن يبدو أنهم كانوا مأمنين أنفسهم ولذلك لم يشعروا بالحاجة وأهل البلد كانت الفلاحة والزراعة أيضا النتاج بتاعهم لم يكونوا قادرين على تسويقه السابق كما كان الأمر السابق ذكرت لك أن الفواكه كانت تباع لأبروزة يصنع منها مربيات والحليب كان يباع له برضه لينقله إلى القدس وأن العنب كان يباع لصاحب الخمارة التي كان يصنع منها النبيذ فهذا كله توقف لم لذلك كان أهل البلد هم اللي يستهلكوا ويأكلوا بالطين وأكثر من حاجتين بالنسبة للفواكه وبالنسبة للخبز مؤمن لأنهم كانوا يزرعون القمح وغيرها من الحبوب ويؤمنون أنفسهم لكن كلما كان يحدث هذا على سبيل المثال حادث 29 اليهود الإنجليز فرضوا على أهل بلدنا غرامة مقدارها 10,000 ليرة فلسطيني طبعا أهل البلد كلهم لو لميتهم منهم ما بلقوش 1,000 فلموا اللي لموا والمجلس الإسلامي الأعلى دفع جزء وأهل القرى تبرعوا جزء إلى غاية ما لموا 10,000 ودفعوها لحكومة الانتداب والمعتقلين حين ذلك كانوا لا يقلون عن 20-30 واحد من البلد كلهم في سجن المشكوبية
نتحدث عن الوضع التسليحي بالقرية بفترة 36 إذا شخص قبض عليه وعنده بندقية أو رصاص
طبعا كانت من المصائب الكبرى إذا قبض على أن على شخص ولديه بندقية أو حتى شبرية أو مسدس ليس له من حكم إلا الإعدام ونسف البيت الذي يسكن في الوقت الذي كانوا ينظمون فيه اليهود ويسلحونه لكن بالنسبة للفلسطينيين العرب كان هذا هو الحال مع الإنجليز في تعاملهم معنا ولذلك كان ابن القرية يحرص على إخفاء بندقيته كما قلت، يعني لم يكن الوالد يفكر في وضع البندقية في البيت، يعني حطه في المغارة إلى أن سرقت كما ذكرت لك. وعلى كل حال المسلحين في البلد كانوا قلة، يعني كانوا قلة جدا، يعني لأنه سلاح غالي، ولم يكن يتسلح إلا من التحق بالثورة لجماعة الجهاد المقدس وغيره.
دكتور، متى بلش يتشكل في وعيك أنه في هنالك خطر اسمه البريطانيين والصهاينة، في يعني بحكم أنك ابن محمد سمرين، بحكم قربكم من القدس وتفاعلكم مع الأحداث الساخنة وخاصة بالمدينة؟
والله بدأ يتشكل وعي بهذا الأمر ومنذ أن أصبحت في 12 من عمري، عندما انتقلت من مدرسة بلدنا إلى مدرسة لبنى، وعندما بدأت أسمع الإطراء من قبل الرجال الذين يعرفون الوالد، فعندما كان يقال لأحدهم هذا ابن محمد سمرين كان يعني يرحب فيا وبطريقة تشعرني بالفخر، لغاية ما عرفت من هو محمد سمرين وما قيمته وما سمعته لدى الناس. الوالد كان مشهور على مستوى فلسطين كمجاهد، مجاهد كبير، يعني زي ما قلنا يدرس المخطط لوحده وينفذ لوحده كأنه تنظيم قائم بذاته. هذا يعني كان يشعرني بالفخر. وكذلك أذكر أننا في سنة 46 أو 45 أوقي، عندما عاد الملك عبد الله من لندن بعد أن منحه تشرشل الاستقلال وأصبح ملكا بعد أن كان أميرا، وأصبحت الأردن تدعى المملكة بدلا من الإمارة، طلعونا من مدرسة لفتة على الشارع، صفينا على جانبي الشارع من أجل أن يمر موكب الملك عبد الله ونصفق له. فكان الطلاب كلهم يعرفون أن هذا الأمير الذي أصبح ملك هذا يتعاون مع الإنجليز، وأنه يعني لا يعمل من أجل مصلحة بلده ولا من أجل فلسطين، وأنه من الطامعين في فلسطين. هذا أيضا كنا ندركه من ذلك الحين في وقت مبكر. وطبعا عندما انتقلت لكلية الروضة أصبح الوعي أكثر وأكثر، خاصة وأن بعض الأساتذة الذين كانوا يعلمونني كانوا من آل الحسين، منهم حيدر الحسيني اللي هو ابن أخت المفتي وزوج بنته، زوج إحدى بناته، يعني علمنا تاريخ وإنجليزي. وكانت يعني القضية قد بدأت تتشكل والصراع بدأ يتشكل، و إلى أن ظهر موضوع قرار التقسيم.
هلا في أحداث مهمة خلال هاي الفترة الزمنية مرورا عند قرار التقسيم للعام 47، حوادث عسكرية مهمة بالقرية، بذكر مرة حكيت عن إطلاق النار اللي حصل من المغفر على بعض سكان القرية اللي كانوا جالسين على أحد أسطح البيوت.
هذا الكلام كان في 36 أثناء الإضراب. كان عم الشيخ حسين سلامة وزوجته المرحومة عزية ينام وطفلاهما أحمد ونعمة ينامون على سطح المنزل من شدة الحرب في شهر أغسطس. وعندما أذن للفجر قاموا ليتوضأوا ويؤدوا الصلاة، فنظر إليهم من في المغفر في مستعمرة أرزة وظنوا أنهم ربما قاموا في هذا الوقت لإطلاق النار على المستعمرة، فأطلقوا عليهم النار وقتلوهما قتلوا الشيخ حسين وزوجته، وابنه أحمد أصيب بإيده وكان في إصابة ظاهرة حتى لقي ربه هنا في عمان، وأما البنت فلم يحصل لها شيء. وبعد وفاتهم أدخل أحمد وأدخلت نعمة إلى دار الأيتام الإسلامية في القدس، ولذلك تعلمت القراءة والكتابة كما ذكرت، هي من الوحيدة يعني بنات البلد، ولحقتها بعد ذلك أختي نعمة التي تعلمت لمدة سنتين في لبنان.
في حوادث أخرى كانت من هذا النوع بالقرية؟
كان في حادث آخر، كان يجلس في استراحة نقول اليهودي اليوناني عفوا عدد من رجال البلدة، منهم الشيخ عبد الرحمن سالم، ومنهم أنيس المالحي ويوسف مروم ورجل آخر. هؤلاء كانوا يجلسون أمام الاستراحة، عبد الرحمن سالم ويوسف مروم وأحمد الديسي وأنيس المالحي وزريفة موسى حمدان، كانت جاية تملي من العين وقريبة منهم يعني. مرت دبابة إنجليزية، وربما كان سائقهم لا تعرف يهودي الله أعلم أو إنجليزي، أطلق عليهم النار بدم بارد وقتلهم جميعا،
واستمر
سائرا إلى القدس كأنه لم يفعل شيئا. فيعني كان قتل الفلسطيني لدى الإنجليز عملية سهلة، وربما قتل الفلسطيني ليتسلى قاتله بهذا الأمر دون أن يكون هناك ضرورة لقتله.
نتحدث عن توالي الأحداث فيما يتعلق بوالدك وتنقلاته مع المفتي.
نعم، طبعا الوالد في سنة 1937 شارك في تهريب المفتي عن طريق يافا بحريا في قارب من القوارب، هو مجموعة من حرسه إلى لبنان
في العام
1937.
نعم،
في بداية العام تقريبا، من أجل أن لأن الإنجليز أصبحوا جادين في محاولة إلقاء القبض عليه. بعد أن تصاعدت أحداث الثورة
العسكرية
وانتهى الإضراب، وتبين لنا كذب بريطانيا بوعودها التي كانت قد قطعتها لملوك العرب وأمرائهم من أجل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم،
وقف الهجرة،
وأصدروا كتاب أبيض بخصوص هذا الموضوع، وجدوا في الآخر أنه كاذبون، وأنه لا يمكن لبريطانيا أن تصدق بتنفيذ هذه الوعود، ولذلك عادت الثورة من جديد، اشتعلت من جديد، وبدأت العمليات ضد الإنجليز واليهود في هذا العام. فشارك أولا في عملية تهريب المفتي، ثم عاد بعد شهر على أن استقر المفتي في قرية زوق ميكائيل، وهي إلى الشمال من بيروت مسافة 10 كيلومترات على طريق جونيا، وكلها بلدة مسيحية يعني، وهي عقر دار الكتائب يعني. بيير إسماعيل وأولاده كانوا من سكان هذه المدينة أو هذه القرية. استأجر المفتي هناك قصرا وعاش فيه، وعندما رجع الوالد إلى فلسطين وقرر اصطحابنا معه، سبقنا هو أيضا بالعودة، ثم ذهبنا احنا بعد ذلك وحدنا إلى لبنان، واستأجرنا بيتا وأقمنا في لبنان.
وين في لبنان؟
في الزوق أيضا. في الزوق أقمنا مدة سنتين، إلى أن في عام 1939 تغير موقف الحكومة الفرنسية بعد أن سقطت فرنسا في يد الألمان، وأصبح المتعاونين مع الإنجليز يريدون القبض على المهدي وترشيده الى الانجليز. فهرب المفتي الى العراق ثم الى ايران ومن بعدها الى تركيا، وصل هرب الى ان وصل الى المانيا واصبح لاجئا عند هتلر. الى ان انتهت الحرب كما راينا، وعاد بعد ان القى القبض الفرنسيون القبض عليه، وارادوا ان ينفوا الى احدى جزر المحيط الهندي او الهادي. ولذلك نرى انه استطاع ان يطلب حق اللجوء السياسي عندما وصلت الباخره بورسعيد، فوافق الملك فاروق على منح اللجوء واصبح لاجئا سياسيا في مصر، وبدا واستاجر ايضا منزلا ضخما في منطقة حلمية الزيتون، وبدأ في استخدام رجاله الذين كانوا يتعاونون معه في السابق، ومن ضمنهم الوالد رحمه الله. فذهب الوالد في 46 هو والوالدة وشقيقاي الأصغران غالب وفرج الله.
في 46 راحوا على القاهرة.
على القاهرة.
نعم.
ولحقت أنا بهم في 22/3/48.
نعم.
وطبعا لم ألحق بهم بطريقة سهلة، لأنه كلما كنت أتقدم للقنصلية المصرية في القطمون لكي أحصل على فيزا لدخول مصر كانوا يرفضون بحجة أن الشباب الفلسطيني يجب أن يبقى في فلسطين لكي يدافع عنها. ثم تبين بعد ذلك أن هذا مجرد شعارات وأنه كذب، لأنه عندما دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين في 15/5/48 كان أول شيء فعلته هو تجريد الشعب الفلسطيني من السلاح ومنع أي فلسطيني من المشاركة في الدفاع عن فلسطين.
نعم.
متناشين أن أهل مكة أدرى بشعابها. وهكذا نرى أن الوالد لجأ إلى طريقة أخرى لإحضاره، طلب من المرحوم عبد الله سمرين وهو من عين كارم، وعلى فكرة عائلة سمرين في عين كارم فرع من عائلتنا.
نعم.
بينهم نسب قديم يعني. نسب قديمة. فطلب منه أن يحضرني معه. جاء وكان هذا الرجل عبد الله سمرين مسؤول عن نقل الأسلحة من القاهرة إلى قوات الجهاد المقدس، إلى عبد القادر الحسيني وجماعة. ولما جاء رأيته صدفة في القدس، كنا خارجين من صلاة الجمعة أنا والمرحوم المختار سعيد سلمان وهو جارنا، فرأى عبد الله سمرين عند باب الخليل وسلم عليه بحرارة. سلمت عليه أنا بدوري لكني أنا لا أعرفه وهو لا يعرفني. فالمختار سعيد سلمان قال له: عارف هذا الشاب مين؟ قال له: لا. قال له: هذا رجل ابن صديقكم وزميلكم محمد سمرين اللي في مصر معاكم. قال لي: مرة أنت رجل؟ قلت له: قال لي: الحمد لله اللي شفتك، أنا حاولت قبل شهرين أشوفك ابني وما عرفتش، المرة هاي بدي بقدرش أرجع للقاهرة وأنت مش معي. أبوك قال لي: لازم تجيب رجل معك. قلت له: كيف؟ أنا ما معيش فيزا. قال لي: شو بدك بالفيزا؟ معك زي السفر؟ قلت له: معي. قال لي: بس شنطة صغيرة هيك، شنطة تقيل، حط فيها غيارك والبدلة اللي عليك وبس. وفعلا لبست هالبدلة يوم كان يوم جمعة اللي بكرة السبت الساعة 8 بدك تكون بعين كارم وحاضر. فصدقت أنا وفعلا لبست البدلة وحط وعداد وحطيت بيجامتي وقميصين ثلاثة في الحقيبة وتوكلنا على الله ومشينا. وراح معي حرس يوصلني إلى عين كارم، عمي حسين سلامة، عمي سلامة حسين ابن الشيخ حسين اللي قتلوه الإنجليز على سطح الدار عم سلامة، وكان قد أخذ أختي نعمة زوجة لابني شعبان، وعم محمد مطر. الاثنين دول راحوا معي حرس، وصلوني لعين كارم، سلموني لعبد الله سمرين باليد، قالوا له هاي رجل من ألفية. وكان معانا أيضا ثلاثة حرس جدد ناخذهم عبد الله سمرين ليتولوا حراسة منزل عائلة عبد القادر الحسيني في مصر، اللي هو زوج الست وجيهة وأولادها موسى، دكتور موسى عبد القادر موجود الآن طبيب هو، وغازي الحسيني، والمرحوم فيصل الحسيني اللي كان ماسك ملف القدس والذي استشهد في الكويت. هؤلاء الثلاثة، اثنين من عين كارم وواحد من اسمه من شعفاط.
هذول عساس يتم اخذهم كحرس؟
كحرس لمين؟ لعائلة عبد القادر الحسين
في
القاهرة، وانا معهم. وكان هؤلاء معهم كل واحد بندقية، عبد القادر وهذا عبد الله صورين معاه مسدس، وانا طبعا ما معيش غير الشنطة. اطلعت بقى من القدس على الخليل، ومن الخليل على بيت جبرين، ومن بيت جبرين على غزة. وطوال الطريق هاي كل ما كنا نمر من جنب مستعمرة كانت تطلق علينا النيران من اليهود.
انتوا راكبين ايش؟
واحنا راكبين سيارة تاكسي عادية، سيارة صالون، وربك سلم الى ان وصلنا غزة. تغدينا في غزة، ووصلنا سفرنا الى بعد الى بيارة من البيارات، نمنا فيها ليلة، وبعدين رحنا على خان يونس، ومنها الى رفح، ومن رفح رحنا على العريش، اقمنا في العريش ايضا ليلة عند في بيت واحد اسمه الحاج حسين ويدر بيك، كان من المتعاونين مع الفلسطينيين، مصري. وبعدين وصلنا القنطرة. القنطرة هناك بتعبر الى الشاطئ الاخر من قناة السويس، تلاقي نفسك في مصر، تنتهي سينا. فرحنا ركبنا القطار، وكان رجال الحدود بمجرد ما عبد الله سمرين طلع لهم جوازه هيك، اهلا عبد الله به، ضربوا له سلام، واحنا معه ولا واحد منا معه فيزا، تفضل، ولا حتى حطوا تاشيره على جوازه. فكان في تعاون تام يعني بينهم. دخلنا مصر الساعة واحدة بالليل يوم 23/3، وصلنا ميدان رمسيس، ما كانش اسمه ميدان رمسيس وقتها، لأنه رمسيس ما كانوش لسه جايبينه، أتوا به بعد الثورة في 54 وحطوه في الميدان، كان اسمه ميدان باب الحديد. أخذني عبد الله صغير الله يرحمه، أركبني القطار اللي بيروح على حلمية الزيتون اللي في منزل الحج أمين وبيتنا. طبعا الوصف اللي جنبي قال له بتنزله في حلمية الزيتون تاخده لباب دار المفتي، قال له حاضر حاضر يا بيه، حضرتك عايز اقول له على مين يعني هناك؟ قال له الحج محمد سمرين. انا انت ابن الحج محمد سمرين؟ قال لي خلاص، يمكن نلاقي ابوك هناك، تلاقيه قاعد مع الحرس هناك يتسلى، لانه يعني هيروح فين؟ عادتهم مع بعض دايما. وفعلا رحنا حوالي نص ساعه بالقطار، نزلنا بالمحطه، جينا على البوابه بتاع قصر المفتي، لقينا فيه حرس. سالنا عن ابوي، قال ابوك موجود هنا. نادوا عليه على الاختيار كعيد جوا شويه بدار المفتي، وشافني ما صدق مسكين. اما شافني
كانش متوقع،
كانش متوقع، بس عارف انه عبد الله سمرين وعد يجيبني. اخذني على طول وروحنا على البيت. خبط على الباب، مين؟ الوالده.
لا استحي من رجل، جبت لك رجل. يا وي وينك وين رجل؟ اشترك بالحكي، جبت لك رجل وين رجل؟ كل يوم بتقول لي بكره بيجي رجل. قال والله جبت لك رجل يا ولي، استحي. فتحت الباب ودخلنا، وكانت فرحة اللقاء. أخوي الصغير الله يرحمه فرج الله كان عمره 6-7 سنين لسه، وقال لي يا خي أنا صرت أعرف أحكي مصري، أحكي لك مصري، وقال إنه شاطر إنه بيحكي مصري. قلت له شاطر، برافو عليك، صار يحكي لي مصري.
إذا وصلت هناك بشهر آذار 48.
نعم.
إحنا قفزنا في العام 47 لما صدر قرار التقسيم.
نعم.
وين كنت موجود؟
كنت موجود في البلد.
كيف فعل البلد في القرار؟
سمعنا قرار التقسيم عن طريق الراديو الموجود في المقهى.
نعم.
طبعا كان وقوعه وقع صاعقة علينا، لأنه لم نكن نتصور أن يبلغ الظلم بهيئة الأمم المتحدة إلى هذا الحد، يعطوا أرضنا التي لا يملك اليهود منها سوى 6% إلى يهود الشتات، ليقيموا فيها دولة، ويعطونا إحنا ما تبقى من هذه الأرض لنقيم فيها دولة. هجلت، وكان القرار ينص على أن تكون القدس ومنطقتها القدس الكبرى
دولية.
حتى منصوص لفظا بأن حدود منطقة القدس الدولية من الغرب قريتا قانونيا وعين كارم، منصوص موجود بهذا في قرار الأمم المتحدة.
نعم.
ومن الجنوب قرية،
انتوا مش داخلين في ال
داخلين
حدودها
بالقدس
الجديدة دولية.
احنا وأرضنا، وكذلك عين كارم ودير ياسين وقرية بيت إكسا وقرية النبي صمويل وقرية سلوان والمالحة والولجة وبيت صفافة والعيزرية والعيسوية والطور، كل هذه القرى كانت ضمن القدس الكبرى. وكان منصوص انه يعني هتكون يكون يديرها واحد من قبل الأمم المتحدة، ولكن اقتصاديا تكون مرتبطة بالدولتين اللي هي اليهودية والعربية، تكون الكلش لها يعني كيان اقتصادي خاص حتى ما ينخنقوش ما يتقاطعوش. فكان بلا شك يعني صدور هذا القرار بالنسبة لنا نكبة كبيرة، وقد تألمنا بصدوره إلى حد كبير. وبمجرد ما صدر القرار بدأت المناوشات في اليوم التالي. بدأ الفلسطينيون الشباب يهاجمون المستعمرات في كل أنحاء فلسطين، وبدأوا يقتلون من يرونه من اليهود، وبدأ اليهود لا يسيرون بين المدن بين تل أبيب والقدس إلا على شكل قوافل محروسة بالدبابات،
محروسين من البريطانيين ولا
من البريطانيين أنفسهم.
نعم.
ولذلك عندما صدر هذا القرار كان صدوره هو بداية ثورة واشتعالها
عسكرية.
عام 1947
يعني عسكريا بلشت الأمور تأخذ منحى آخر.
أي نعم. وبعد ما خرجت أنا من البلد وذهبت إلى القاهرة، أهل بلدنا هاجموا مستعمرة موتسى العليا مرتين، واستطاعوا أن يحتلوها مرتين
بعد ما خرجت في شهر 3.
نعم، يعني عندما بدأت الأحداث.
بس قبل دكتور ما نحكي عن هذا الحادث وكيف أهل القرية هاجموا المستعمر الإسرائيلي، حكينا كيف كان الوضع في القرية، الوضع كيف أصبح، لأنه سبق وذكرت لي أنه كان فيه فتوة والنجادة.
كان فيه فتوة وكان فيه نجادة. وبعدين عندما حدث مشروع التقسيم لا ظل فتوة ولا ظل نجادة، حلوا أنفسهم، حتى الهواري نفسه زعل وترك النجازة وحلها واعتكف وبطل يسأل يعني. ولذلك تحول أهل البلد
الى ثوار يدافعون عن بلدهم على مسؤوليتهم الخاصة. وبالنسبة للتسليح كان الذي يستطيع شراء بندقية او مسدس يشتري او توميجا او ستينجا او كان شكلوا في احد الايام اللي معوش فلوس كان يبيع ذهب مرد ليشتري بندقية. وفي يوم من الايام شكلوا لجنة من احد البخاتير والاضافة اليه رجلين اخرين ذهبوا الى القاهرة ليشتروا سلاحا من عند المفتي ويجيبوا لأهل البلد ووزعوا عليهم. فكتبوا يعني اسماء اللي بده بندقية اللي بده ستينجان او برينجان او مسدس او كتبوا لهم اللي هو يرغبوا في شرائه. وراحوا فعلا واستطاعوا انهم يأتوا بالمطلوب من السلاح. حتى السلاح الذي كان يرسله المفتي الى القوات الجهاد المقدس كان سلاح يعني اغلبه معطوب لانه كان يأخذ من كهوف وصحارى ليبيا من مخلفات الجيش الالماني والجيش الانجليزي وكانوا يجيبوهم للقاهرة ويعيدوا تصليحهم يصلحوهم من جديد وهذا ويودوهم لفلسطين. كان كثير منها غير صالح يعني او اذا اشتغل السنة يشتغلش السنة الجاية. المهم كانوا يعني بهذا الشكل يعني تستطيع ان تقول انه بلدنا كلها يمكن ما فيش فيها 40-50 مسلح من كل كل الرجال الموجودين.
بس ما كانت فيه هرمية بالتنظيم بمعنى انه فلان فلاني قائد هو اللي بيعطي اوامر ولا
ما فيش اوامر من قائد معين. بس كان في لجنة من المخاتير ومن 3-4 اخرين كانوا هم عينوا نقاط الحراسة اللي يقف فيها الحراس حتى لا نفاجأ بدخول اليهود. فكانت عليتنا بيتنا نقطة من نقاط الحراسة لأن آخر بيت في الغرب وكانت المدرسة الفوق أيضا في نقطة من نقاط الحراسة. دار علان في منطقة الحريقة نقطة من نقاط الحراسة. دار أحمد خليل كذلك. وفي الجنوب دار أحمد موسى عبد ربه كانت أيضا نقطة من نقاط الحراسة. حوالي 7 نقاط حراسة حوالين البلد.
لما تحكي نقاط حراسة تكون فيها ماخذين احتياطاتهم من ناحية مثلا انه زي دشم
ولا دشم
وليش
ابدا. كنا نجلس على في امام على سطح بيتنا تحت اللي هو امام العلية وما فيش يعني ما تحتمي به الا الجدار اللي هو زي حوالين السطح ارتفاعه حوالي 1.5 متر او 2 متر بس. ويطل على ارزة يعني بيت يطل على ارزة بشكل رهيب
على المستعمرة
وهي كمان ترى النملة
كشفت كتن
في الزرق. فكانت بهذا الشكل كان الوضع يعني. وبعدين تطور الامر جانا من قبل ما اسافر للقاهرة انا مختار موت تحته اللي هو ميخل صاحب معمل الطوب والقرنين وبيغش ورحميم اجتمعوا بمختار من مخاتير بلدنا وواحد تاني من الاختياري قالوا له خلينا احنا حبايب زي ما احنا طول عمرنا حبايب لا تطرقوا علينا ولا نطرق علينا. اذا في عندكم شباب متحمس خليهم يروحوا بعيد وتقف على المستعمرات البعيدة لكن احنا مؤسسة العليا مؤسسة تحتها وناس انتخابات. احنا فعلا اتفقنا معهم والتزموا بذلك. لكن ايش اللي حصل؟ صاروا الثوار من القرى المجاورة اللي يجوا من بيت سوريك ويجوا من بيت محصير ومن بيت نقوبة وقوات الجهاد المقدس اللي هي بدأت تتشكل وجماعة جيش الانقاذ اللي يقودها القواطجي كان يجوا على أرض البصح وعلى الكروم اللي هي أعلى من أرض
ويطلق
النار هناك. اليهود يشوف التكرون نحن بنطلق النار
ينتقموا منكم.
فبدأوا بدل ما هم يطلقوا النار على الجبل هذاك وما شايفين حدا يطلقوا النار علينا. فلم يعد أحد من أهل القرية يستطيع أن يقف أن يظل في بيته. كلهم تجمعوا في حوش عم إسماعيل والبيوت المجاورة له على أساس أنهم يعني على الأقل بالدليل شوية وفي ما
أكثر أمان
أكثر أمان. وبهذا الشكل أصبحت الحياة لا تطاق في قالونيا وخاصة بعدما حدثت مجزرة دير ياسين.
طيب قبل مجزرة دير ياسين أحكي عن الحادث اللي حكيت لي طلعوا أهل القرية هاجموا بقية
قبل حادث دير ياسين
كنت موجود في القرية؟
لا ما كنتش موجود بس خبرونا والأخبار حكت أيضا أنه أهالي قالونيا احتلوا مستعمرة أرزة مرتين.
شو التفاصيل؟
التفاصيل انهم كانوا يحتلوها ويطخوا عليهم واليهود مجرد ما اهل البلد يوصلوا المستعمرة يختفوا في الملاجئ تحت الارض ولا تخش البيوت ولا تلاقي يهود فاضية. فكان اهل البلد شو يسووا؟ ينهبوا الموجود في البيوت ويرجعوا. وهم راجعين بس يصيروا في العقبة طالعين على البلد يطلعوا هذولا
العقبة المقصود هي
اللي طلعت الطلعة اللي بتطلع من طريق القدس اليافة على بلدنا. طريق أول شيء فيه طريق مستقيم اسمه البزونيا بعدين تصل إلى عبارة من العبارات اللي بتنزل تحتها مياه الوادي الغربي اللي هو الوادي الصغير تطلع بقى طلع العقبة هاي طلعة شنيعة جدا على البلد. فبمجرد ما يوصلوا منطقة العقبة يبدو اليهود بالطرح عليهم من المستعمر ويقتلوا منهم. يعني أحد الذين استشهدوا من جوز أختي الوسطى تستشهد في إحدى المعارك هاي اللي كان فيها أهل البلد احتلوا البلد.
شو اسمه؟
اسمه تيم محمد خضر.
تيم محمد خضر.
واستشهد بعد أن ترك لزوجته خمسة من الأطفال. خمس أطفال. فريد وفريدة وزكي وزكية وكانت حامل للخامس اللي هو أسامة. طبعا عاشوا وخبروا أنجبوا. ويعني وهي بعد وفاته تزوجت من رجل آخر من سنجل وأنجبت منه ولد صار طبيب أسنان وبنات تزوجنا أيضا. فبالنسبة ل
هاي الاحتلال الأول
هذا الاحتلال والاحتلال الثاني شبيفي أيضا شبيفي قتل فيه واحد أيضا اسمه محمد صالح عبد ربه الاحتلال الثاني وقتل واحد اسمه محمود خضر برضو.
يعني هي أشبه بمعركة خاطفة يعني أنه احتلال يعني
معارك خاطفة. وقتل ابن المختار سعيد سلمان الوحيد اللي هو هاشم أيضا وقتل عدد من الأبناء يعني من أبناء البلدة في هذه الاصطدامات.
جيد. في لما صارت مجزرة دير ياسين كنت موجود بالقاهرة؟
كنت في القاهرة وسمعت بالمجزرة وبعدها طبعا حصلت في 8/4 في 12/4 سقطت بلدنا في أيدي اليهود. خلال الأربع أيام اللي فصلت بين مجزرة دير ياسين وبين بلدنا أهل البلد توقعوا الشر طبعا ولأنه ما فيش من يحميهم أجت قوة صغيرة من قوات جيش الإنقاذ وأقامت في البلد طلبت من أهل البلد أنه يطلعوا العائلات على منطقة بيت مزة اللي هي في الشمال وبالدارية ومفيش فيها يعني يهود يشوفوهم ولا شيء ويقعدوا هناك كم الليلة على بين ما الأمور تهدى ويصير في الإمكان يعودوا للبلد. فطلعوا الناس عائلاتهم نسوانهم وأولادهم وبيتوهم تحت الأشجار وفي المراطير وهون وهون في منطقة بيت نزة، ولذلك لم يأخذوا معهم يعني شيء من العفش البيت أو الغيارات إلا القليل، ولكن لم يكونوا يعرفون أن هذه الطلعة لا رجعة بعدها. أجوا اليهود من منطقة البص والكروم عن طريق قرية القصر ونزلوا على البلد من فوق، جواش من تحت، جوا من فوق واحتلوها.
كانها خارجين.
وطبعا صار في مقاومة من جيش الإنقاذ ومن أهل البلد اللي كانوا باقيين، واستشهد بعض أهل البلد وبعض جيش الإنقاذ، وأخيرا طلعوا من البلد وانسحبوا وراحوا على بيت سوريك. لجأوا لبيت سوريك، قعدوا في بيت سوريك كم يوم إلى أن قاموا في يوم من الأيام بعد وصولهم بكم يوم بصوا على البلد ما فيش ولا واحد من بيت سوريك موجود في داره، سابوا القلاونة اللي هم جايين لاجين عندهم وطفشوا قبلهم. ليه؟ لأنه اليهود بدأوا يفكروا في غزو بيت سوريك. فطلعوا أهل البلد طبعا مش معقول يظلوا في بيت سوريك، طلعوا على منطقة رام الله وكانت هي الطلعة، لم يعودوا. فيما بعد عاد أهل بيت سوريك إلى بلدهم، في جزء كبير منهم عاد وبعضهم لم يعود، وهكذا كانت يعني تسقط الكرة الفلسطينية بطريقة شبه كوميدية دون تخطيط ودون تنظيم من قبل المدافعين دون أن يحسبوا حساب.
بس الفرق كان واضح بينكم من حالة تسليحية وتنظيمية وبين اليهود،
واضح جدا، واضح للعيان، يعني لا يستطيع، لا يخفى على أحد،
يعني ما كان سوف يكون يعني تحصيل حاصل انه
بالضبط.
يعني هيك فارق عسكري وتنظيمي بده يحصل هيك نتائج،
لا يؤدي، لا شك انه يؤدي الى هكذا نتائج. والمؤلم اكثر اننا حتى الان لازلنا بهذه العقليه، لازلنا بهذه العقليه، يعني لا تجد اطلاقا في تنظيم او تخطيط للدفاع عن اي قطر عربي بطريقه
ما تغيرت عن العقلية السابقة،
لا أبدا، وحتى الجيوش لا تخطط، وإنما هي فقط وجدت للاستعراضات.
رجوعا للمجزرة، كيف تقبلتوا أخبارها واستقبلتوها؟
لا شك أننا استقبلناها بمنتهى الألم، منتهى الألم، وخاصة بالنسبة لي أنا، يعني عرفت من خلال تتبع لأنباء المجزرة أن أحد الشباب من دير ياسين وهو الأستاذ ربح إسماعيل عطية كان معي مدرسا في مدرسة إشوع،
أحد الشهداء،
أحد الشهداء. هذا الرجل بقول لك يعني استطاع أن يختبئ في بيت من بيوت دير ياسين لمدة 8 أيام ولم يستطع أن يغادر، كانوا يعني اليهود في كل مكان، وفي اليوم الثامن عثروا عليه وقتلوا. يعني عندما سمعت بمصرع هذا الشاب لا تتصور مدى الألم الذي اعتصر قلبي.
اسمه مرة أخرى،
اسمه الأستاذ ربحي إسماعيل عطية، وكان رحمه الله شابا ودودا، وقد سكنت معه في غرفة واحدة حوالي 3 شهور في
إشوع،
قرية عشلين اللي هي قريبة من إشوع، إحدى القرى المشاركة في بناء المدرسة. وطبعا بعد ذلك وجدت غرفة منفصلة أنا استقل فيها لوحدي.
حضرتك تبقيت في القاهرة والأخبار تسمعوها من خلال الصحف
من خلال الإذاعات.
والدك كيف كان شعوره؟
الوالد،
والدك الآن بعيد
عن المعركة، سقطت قالونيا جن جنونة، وطلب من الحج أمين الحسيني أن يعطيه إجازة ليبدأ ليذهب إلى قالونيا ويرى الوضع على الطبيعة ويرى مدى إمكانية استعادتها، وتعهد له باستعادتها. فلا أطال المفتي فعلا الإجازة وراح الوالد وتسلل إلى القرية، وكانت لا تزال بيوتها غير معدومة ورآها كما هي. وعندما درس الأوضاع رجع إلى القاهرة وقال للمفتي: يا سيدي، أنا مستعد أني أسترجع قالونيا والقسطل، والقسطل إذا استمر يعني استطعنا أن نسيطر عليها ونبقيها في أيدينا ستسقط القدس كما هو معروف. قال له: طيب شو بلزمك من سلاحي أو رجال؟ قال له: شوف رجال بديش، عندي رجال، رجال موجودين من بلدنا ومن قسطل ومن دير ياسين ومن عين كارم ومن كل القرى المجاورة، أنا بس بأخذ الجيش اللي بدي إياه، بجمع الجيش اللي بدي إياه، اللي بدي إياه منك ندفعين هاو أولا، وعشر برينجن، عشر برينجن، برينجن هذه كانت سريعة الطلقات، وبدي منك ما لا يقل عن 200 بندقية، وبدي منك 50 ستن و50 توميجان، ومس ويعني ما لا يقل عن 1000 قنبلة يدوية.
نعم.
هذا بدي منك مش أكثر. قال: يا أبو رجاء، شو أنت بدك تحضر فلسطين؟ مين أجيب لك السلاح؟ قال له: يا سيدي، أنا بدي أحرر مش فلسطين، فعلا أنا بدي أحرر القدس، مش بس قالونيا وهذه. إحنا إذا استرجعنا قالونيا،
مع أنه نسبيا هذا الكمية الأسلحة اللي ذكرت لي إياها،
نعم،
مش كثيرة، مش كثيرة.
قال له: اسمع أبو رجاء، اللي بقدر أعطيك إياه برين جن 2 معطيك، وبعطيك 10 ستن و10 تومي، وبعطيك 200 قنبلة يدوية، وبعطيك مدفع هاون واحد، وبعطيك يا سيدي 50 بندقية، منفعوا؟ قال له: لا والله يا سيدي ما منفع، انت بدك اياني اروح انتحر انا وجماعتي زي ما انتحر عبد القادر الحسيني؟ بكيف عبد القادر الحسيني انتحر بعد ما راح للجنة في دمشق اللي كانت مسؤولة عن امداد القوات الجهادية في فلسطين بالسلاح، ورفضوا يعطوه، وقال لهم: سيسجل عليكم التاريخ اللعنة لأنكم انتوا اللي هتضيعوا فلسطين. ورجع واحتل القسطل، لكن كان جهاده فيها اشبه من بالانتحار، لأنه ما قدرش يسيب جماعة يحافظوا على القصر. بعد ما استشهد راحوا كلهم يشيعوا جنازة، ما بقوش ولا واحد يدافع عن القصر، وما كانوش منظمين.
وكيف استقبلت الخبر أيضا من استشهاد عبد القادر؟
كانت مؤلمة طبعا، يعني استشهاد عبد القادر الحسيني كان نذير سوء، كان هذا يعني يؤكد أنه فلسطين ضاعت. بعدين الوفي قال له: اسمع يا ابو رجل، تتعبش نفسك وما تزعلش، بكره الجيوش العربيه ان شاء الله حتدخل فلسطين اكيد، وحتحرر لنا اياها واحنا مرتاحين. كان متعشم هيك طبعا. ودخلت الجيوش العربيه، وانت تعرف النتيجه طبعا.
هل قريتكم في عندك مسجل الشهداء القرية 48؟
والله يعني قريتنا قدمت في المراحل المختلفة من مراحل الصراع بيننا وبين اليهود 28 شهيد،
28
شهيد،
نعم،
من سنة 29 لسنة 2000 قدمت 28 شهيد،
نعم،
منهم 2 في الهجوم على دار النمر، وهما نعمان عبد الله درباش وعلي محمود حمدان لقح.
هاي لما هجموا في 29
قرية هذا دار النمر في موتسة التحفة
في موتسة التحفة
والوالد كان على رأسه. قتلوا 2 منا، قتلنا 7 منهم وحرقنا منزل في موتسة التحفة و3 منازل في موتسة العليا. وبعدين اليهود قتلوا في استراحة نقول أوريه قرب منزل ذيب عزيزة الشيخ عبد الرحمن سالم ويوسف مروق وأحمد الديسي وأنيس المالحي وزريفة موسى حمداد. في أحداث 48 قتل أو استشهد محمد صالح عبد ربه، تيم محمد علي خضر وهو زوج أختي مصطفى، إبراهيم محمود خضر ابن عمه، حلو عبد الرحمن، هاشم سعيد سلمان ابن مختار دار الغريب ووحيده، ومحمد مصطفى صباح ومحمد الحج حسن الخطيب. بعد ذلك في سنة 67 استشهد ابن عمنا مجدي محمد مطر أثناء التدريب على السلاح، وهو أخو حمدي مطر اللي هو العضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو المجلس الوطني من أبناء عمومتنا. وكذلك في عام 68 استشهد عز الدين عبد الكريم صباح. وفي عام 1970 أو أثناء حرب أيلول الأسود استشهد صلاح طالب خضر وأحمد محمد خليل خضر وهو ابن شقيقة الكبرى أحمد محمد خليل خضر. وفي سنة 78 استشهد زهدي أيوب مصطفى خليل في غزة أثناء العمل الفدائي في غزة. في 82 استشهد ولدي محمد رجا سمرين في 25/6/82 في مدينة بحمدون بلبنان عندما حصل الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان. وكان محمد طالبا في كلية الآداب بجامعة حلب في السنة الثانية، كان منضما لجبهة النضال الشعبي ومتدربا على السلاح ومهيئا نفسه للجهاد وهو في السنة الأولى دون أن نعلم دون أن يخبرنا. ولذلك عندما أنهى آخر امتحان يوم 4/6/82 التحق في اليوم التالي بجماعته ومكث في المعسكر بسال البقاع وخاض معركة ضد الإسرائيليين في بحمدون. ذكرت وكالات الأنباء في حينها أنه استشهد 5 من الشباب الفدائيين الفلسطينيين اللي هم كانوا 6 بعد أن خاضوا معركة ضد اليهود من بيت لبيت في مدينة بحمدون. وبعد أن استطاع هؤلاء الشباب أن يدمروا 5 دبابات و7 سيارات نقل وبعد أن أوقعوا ما لا يقل عن 17 قتيلا من اليهود، استمرت المعركة بينهم من 6 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر. حتى يقال بأن الأخبار حسب ما ذكرت بأن إيرين شارون نجا حين ذلك بأعجوبة من القتل لأنه كان بيتفقد بحمدون بسياراته المصفحة وقذفوه بقذيفة RPG ولكنها لم تؤثر بالسيارة لأنها كانت مصفحة.
حامل اسم جده
محمد. نعم خشمينا محمد لسببين. أولا السبب الأول أنه ولد يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الوقت نفسه جده اسمه محمد، لكن هو كان طبعا الهدف الأول هو تبركا بالرسول. فمحمد هذا يعني كان غريب، يعني شعرت بأنني أنا لم أكن أفهمه على حقيقة، لأن في أحد الأيام عندما رأيته يعني ليس مهتما إلى حد كبير بالدراسة مثل بقية إخوته، قلت له يا بابا شد حيلك، بدنا إياك تتخرج عشان تحط إيدك في إيد أخوك نزار وفي إيدي ونستطيع نسوي لنا بيت بعمان. تصور ماذا كان تأثير قولي هذا في نفس هذا الشاب. وجدت أنه كان يكتب مذكرات يوميات وهي عندي موجودة، وكان يكتب الشعر المنثور، يعني لعله هو الوحيد الذي ورث عني الموهبة الأدبية. يقول في إحدى مذكراته: ماذا تقول يا والدي؟ هل تذكر عندما قلت لي شد حيلك يا محمد لتضع يدك في يدي وفي يد أخيك نزار لكي نبني بيتا في عمان؟ ماذا؟ أتريد أن تبني بيتا في عمان؟ ترى هل نسيت القدس؟ هل نسيت قالوليا؟ هذا كلام يقوله ابني، وأنا خجلت من نفسي عندما قرأت هذا الكلام، خجلت من نفسي والله، وقلت إنني فعلا أب فاجر، لم أستطع أفهم نفسية مثل هذا الشاب الذي يستنكر مني أن أبني بيتا في عمان ولا زال يريد أن يبني بيتا في قالوليا. تصور هكذا تكون نفسيات الشباب الفلسطيني الذين لم يروا فلسطين، إنهم يصرون على إسعاد فلسطين أكثر من إصرار جيلنا نحن الذي ضيع فلسطين بتهاونه وتخاذله وبعدم تخطيطه الدقيق.
مواليد أي عام شهيد محمد؟
من مواليد ألف وكان في 25 من عمره.
25.
من مواليد 1957. ثم بعد ذلك نجد في الانتفاضة الأولى قدمت بلدنا وديع محمد وديع محمود صلاح وأيمن محمود جبران وفايز مشهور محمد فرحان، استشهدوا في الانتفاضة الأولى. وفي الانتفاضة الأقصى الأخيرة استشهد ابن عمنا رياض سعدي سلامة من دار عسكر. 28 شهيد قدمتهم قالوليا كما ترى في خلال هذه الانتفاضات.
دكتور، أهالي قالوليا وين انتشروا؟ وين تبعثروا في هذا العالم؟
في الواقع احنا جلسنا في يوم من الأيام لنكتب الأماكن أو أسماء المدن والقرى والأقطار التي تبعثر فيها أهالي قالوليا، فوجدنا أنهم موجودين في 37 قطر ومدينة وقرية. بالنسبة للأقطار نجد عددا منهم في الضفة الغربية، ونجد عدة عائلات في قطاع غزة، ونجد أيضا نحو 1000 منهم في مدينة شيكاغو وحدها في الولايات المتحدة، ونجد عائلتين أو أكثر في كندا، وعائلتين أو أكثر في أستراليا، ونجد أيضا قسما كبيرا منهم في الضفة الشرقية هنا في عمان وفي إربد وفي الزرقاء والرصيفة، ونجد منهم أيضا عدد في سوريا وفي الكويت وفي الإمارات وفي مصر. في هذه الأماكن تبعثر أهالي قالوليا الذين يبلغون حتى الآن ما لا يقل عن 10,000 نسمة.
نعم. حبيت حضرتك تذكر إيش يتعلق في المهن الحالية لأبناء قالوليا؟
والله بالنسبة للمهن مهم جدا نتحدث عنها الآن. كما قلت عندما لجأنا أو عندما حدثت النكبة لم يكن في قانونيا من يحمل مؤهلا علميا واحدا. أما الآن فهنالك 5 يحملون شهادة الدكتوراه
وأنت أحد،
وأنا أحد، وهؤلاء هم الدكتور رجل سمرين، الدكتور سعيد يونس الخطيب، والدكتور عزيز قاسم الخليل، والدكتور وليد عبد الرحمن، والدكتورة مي نايف أعمر أبو سعد. وهنالك 8 حصلوا على درجة الماجستير، منهم ابني كامل رجل سمرين الذي حصل على الماجستير بالعلوم السياسية، وأبجد نجدي مطر ماجستير في الكيمياء، وإياد سمرين وهو صحفي ماجستير في الصحافة، وزهر محمود جمعة ماجستير في اللغة الإنجليزية وهي كفيفة، وكانت أستاذة في مدرسة النور والأمل. وهنالك حوالي 9 أطباء، منهم الدكتور رجائي سمرين وعماد سمرين أبناء أخي غالب، ومنهم ناصر بن حمدي مطر، وفي الدكتور إحسان الخطيب وسامي الخطيب، والدكتور زياد عطية، والدكتور قاسم خليل قاسم وهو في أحد مستشفيات لوس أنجلوس، والدكتور سلامة عسكر وهو طبيب أسنان في رام الله، وهنالك طبيب عيون من آل غنام لا أذكر اسمه مع الأسف. وهنالك 100 منهم من يعملون في التدريس، وعشرات يعملون في البنوك، ومئات يعملون في الشركات، والذين حصلوا على شهادات الليسانس كثيرون جدا، وهنالك عدد كبير أيضا من الذكور والإناث من أنهى دبلوم كليات المجتمع. ويعني والذي تقف به همته عن التعليم لا يكتفي بأقل من الثانوية العامة، يعني انتشر التعليم بين أبناء البلد التي لم يكن من أبنائها أحد المؤهلين علميا بهذه الصورة، بعد أن أدركوا كما أدرك سواهم من الفلسطينيين أن التعليم هو الذي سيحميهم من الضياع، وأنه هو سيكون وسيلتهم لاستعادة فلسطين. وفعلا يعني نسبة التعليم الجامعي في الفلسطينيين أعلى من أي نسبة أخرى في أي شعب من الشعوب العربية.
دكتور، حضرتك استكملت دراستك في القاهرة؟
نعم، أنا استكملت دراستي في القاهرة.
شو ده؟
أولا التحقت بالقسم العام بالأزهر الشريف، وبعد أن أمضيت فيه عاما على الدراسة على الطريقة القديمة، يعني الشيخ اللي بيجلس أمام عمود ويتحلق حوله الطلاب على طريقة الأزهر القديم، في كل سنة يعملون امتحان لأبناء الدول العربية والإسلامية معادل للثانوية الأزهرية، إذا نجحت فيه تلتحق بإحدى الكليات. وقد تقدمت في نهاية هذا العام الدراسي الأول إلى الامتحان الذي يؤهلني لدخول كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وقد نجحت والحمد لله، وأصبحت طالبا جامعيا، وكان هذا هو حلمي الأول الذي أتمناه، وتخرجت بكلية اللغة العربية عام 1955.
تخرجت عام 55؟
نعم، كان ترتيبي الثاني بين الناجحين من طلاب العالم العربي والإسلامي، يسمون طلاب الوحول الإسلامية. وكذلك عدت إلى تزوجت من مصر أيضا، من فتاة مصرية أنجبت منها أبنائي 7، وهي أم فاضلة والحمد لله.
نحكي عن أسماء أبنائك 7؟
أبناء السبعة المهندس نزار سمرين وهو صاحب شركة مقاولات كبيرة في الكويت وتزوج أيضا من مصر من مهندسة اسمها أمال إبراهيم عبد الحميد وهنالك ابني زياد سمرين درس في الولايات المتحدة إدارة أعمال وهو أيضا كون شركة أخرى مع أخيه كامل بعد أن جاء من أمريكا في الكويت أيضا شركة مقاولات اسمها المجموعة الهندسية الدولية للتجارة والمقاولات وهنالك ابني محمد الشهيد الذي استشهد سنة 1982 وكان قد نجح من ومنتقل من السنة الثانية للثالثة عند الاستشهاد بعد أن ظهرت النتيجة في قسم اللغة الإنجليزية وأصغر الأبناء هو كامل الذي درس علوم سياسية وحصل منها على درجة الماجستير من جامعة عمان الأردنية الجامعة الأردنية وهو بصدد التحضير للدكتوراه إن شاء الله وهنالك ثلاث بنات جميلة وهي متزوجة من كويتي وتعمل في مستشفى الأحمدي رئيسة لجهاز تخطيط القلب وأما الأخرى فهي ليلى وهي مدرسة حاصلة على الامتحان الشامل من الكلية العربية في عمان وفاطمة لديها ليسانس في الترجمة من جامعة الزيتونة الأردنية وهي مديرة لمكتب أخيها نزار في شركته بالكويت
نعم دكتور أنا شايف في مؤلفات تحت إيدك ممكن نسمع عرض هاي المؤلفات
هذه يعني بعض المؤلفات طبعا أولها كما ترى هو الأعمال الشعرية الكاملة
نعم
ويضم هذا الديوان الضخم عددا من دواوين الشعر التي سبق أن صدرت بالتتابع أولها ديوان الضائعون ثم ديوان وتبقى الفوارس والكرى والجياد ثم ديوان الطريق إلى أرض ليلى ثم ديوان خميلة الروح ثم ديوان بيني وبين الشعراء ثم هنالك ديوان عنوانه شذرات وهنالك مسرحية شعرية عن فلسطين اسمها الجنة الضائعة هذا بالنسبة لما يحتوي هذا الكتاب هنالك أيضا هذا الكتاب الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر وهو عبارة عن رسالة الماجستير درست الشعر الإنساني ابتداء من الحرب العالمية الأولى حتى نهاية 1965
نعم
وبعد ذلك تجد رسالة الدكتوراه وهي عبارة عن شعر المرأة العربية المعاصر من الحرب العالمية حتى سنة 1970 وبطبيعة الحال لم يكن أحد قد سبقني إلى دراسة هذا الموضوع ولهذا حصلت عليه على مرتبة الدكتوراه على درجة الدكتوراه مرتبة الشرف الأولى
من نفس الجامعة
هذا ديوان الدكتور رجا سمرين ويشتمل على ديوانين الضائعون وتبقى الفوارس قرب الجياد صدر سنة 1985 هذا أيضا ديوان عفوا دراسة عن شاعر صديق من سوريا حماة اسمه علي دمر، كان زميلا لي في كلية اللغة العربية وكان بمثابة صديق العمر، لم يكن نفترق عن بعض ونحن في أيام الدراسة، وكان من الذين استقطبتهم السعودية وظل يعمل فيها حتى توفي سنة 1984. وكنا قد تواعدنا على أن من يموت قبل الآخر يتصدى من يبقى في دراسة شعر، وكان من نصيبه أن ينتقل إلى جوار ربه قبلي، فبررت بالوعد ودرست هذا انتاجه الشعري، وبطبيعة الحال طبعه لي اتحاد الكتاب العرب في دمشق لأنه
سوري.
آخر كتاب هو هذا الكتاب تحت المجهر، وهو مجموعة من المقالات النقدية التي سبق أن نشرتها تباعا في بعض المجلات والصحف العربية، منها موضوع عن مسرحية مجنون ليلى وآخر عن مسرحية عنترة، موضوع عن الشعر بين المجددين والمحافظين، موضوع عن نوابغ الشعراء يعني الشعراء الذين سموا بلقب النابغة، وموضوع عن الشعر الفلسطيني في معركة بيروت، وموضوع أيضا عن الشاعر الصديق الدكتور حلمي الزوادي وهو أستاذ في جامعة كيبك في كندا وله شعر كثير، وهنالك أيضا بحث عن قصة المجانين لا يركبون القطار للطفي الخولي، وهذه القصة رمزية، فالمجانين هو يرمز بهم للثوار، والقطار هو قطار التسوية، يعني عندما دعا السادات الفلسطينيين لكي يحذو حذوة في الصلح مع اليهود وحاول أن يدعوهم لمؤتمر أقيم في القاهرة، ألف لطفي الخولي هذه القصة وسماها المجانين لا يركبون القطار، يعني لا يمكن أن يفكروا أن يفعلوا مثل ما فعل.
في أوراق الشتات المؤلف
أوراق الشتات أعتقد أنك صورته بالأمس، وهو عبارة
نضيفه للمجموعة
عن سيرتي الذاتية
من العام
29 إلى 2004، وهي تتحدث عن تاريخ حياتي وحياة الأسرة، وفيها طبعا ربط بين الخاص والعام، لأنه لا يستطيع أحد أن يتكلم عن تاريخه دون أن يربطه بالتاريخ العام، حيث أن كل من العام والخاص مؤثر بالآخر ومتأثر فيه.
دكتور، في لكم رابطة جمعية لأهل القانون؟
والله مع الأسف الشديد كان لدينا رابطة، ولكن لم نجد يعني من أبناء البلد تشجيعا يدعو أو يبقي عليها، مع أن الانتساب إليها رمزي يعني، والقسط الشهري لا يتعدى دينارين، استمرت موجودة بضع سنوات، وبدأ المنتسبين إليها يتقلصون ويقلون، إلى أن لم يعد سوى 10 أو 15 منتسب إليها، وكلهم من أبناء حمولتنا دار عسكر. أخيرا لما رأينا ذلك لم نعد نهتم بدعوة إلى تجديدها أو إلى المحافظة عليها، وأنشأنا نحن دار عسكر صندوقا للعائلة، صندوقا للعائلة
على مستوى ضيق يعني فقط للعائلة،
تعاون يدوس. نعم.
طيب، نتمنى أنه ترجعوا وتنشطوا وتفعلوا الفكرة القديمة،
ربنا كريم، الله إن شاء الله سنوحي ذلك أيضا، ونطالب الشباب بإعادة التفكير في مثل هذا الموضوع، لأنه من المؤلم أنك ترى يعني جمعيات ناجحة وروابط ناجحة لمعظم أبناء القرى إلا أبناء بلدنا. لماذا تشتغل؟ ونحن في الكويت استطعنا أن أقيم أنا وأخي غالب وبعض الشباب المتحمسين لأبناء القرية، لأن كان في عدد كبير مننا في الكويت، أقمنا رابطة لأبناء البلد هناك وظلت قائمة إلى أن تركنا الكويت، وكنا نرسل مساعدات للفقراء من أبناء البلد من ضيع هذه الرابطة. ولكن عندما جئنا هنا وتنازلنا عن ذلك وأقمنا الرابطة الجديدة كان الجميع متحمسا، وعقدنا اجتماعا لأبناء البلد في بلدية الدرقاء، وهناك جمعنا تبرعات، جمعنا ما لا يقل عن 3000 دينار. وبعد ذلك عندما بدأت الأقساط الشهرية لم يعد يعني هنالك حماس كما نعرف، وانتهى الأمر إلى تجمدها.
طيب دكتور، في العام 48 صدر قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة بيحمل الرقم 194.
نعم.
وهذا القرار يتعلق في حق العودة زائد التعويض.
نعم.
وجرت تأكيد عليه مرارا في الجمعيات العمومية قرارات المتتالية لأكثر من 100 مرة. شو رأيك بهذا القرار؟
القرار لا شك أنه قرار جيد، لأنه يدعو إلى حق الفلسطينيين في العودة إلى بلادهم، ولكنه كغيره من القرارات أو عشرات القرارات التي خرجت بخصوص فلسطين ولم يستطع هيئة الأمم أو مجلس الأمن أن يفرض على إسرائيل تنفيذ قرار واحد منها.
نعم.
يعني انظر إلى قرار التقسيم نفسه اللي هو التقسيم القرار الأول رقم 181 لم يستطيعوا أن ينفذوا، لأنهم لو نفذوا لا تغيرت خريطة فلسطين الآن، ولأنه لم يبق في أيدينا من القسم الذي كان مقررا لنا بموجب قرار التقسيم سوى 28% من سوى 22% من أرض فلسطين اللي هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك اليهود يستكثرون علينا هذا الجزء البسيط ويحاولون أن يقضموا نصفه، ولا يريدون الآن يعرفون شبه دولة أو شبه دويلة على 42% منه. طبعا لحق بذلك هذا القرار قرار 242 وقرار 338 و194، كلها قرارات لم تؤدي إلى نتيجة، لأنها لا يمكن أن تنفذ إلا إذا ضغط على إسرائيل، إلا إذا أرغمت إسرائيل، لكن هذه الأمم لا تستطيع أن ترغم إسرائيل، هي تستطيع أن ترغمنا نحن فقط، ترغم الشعوب المتخلفة التي لا يخشى خطرها.
حضرتك متمسك بهذا الحق، حق العودة؟
لا شك أنني متمسك به، وقد دعوت منذ 3 سنوات تقريبا إلى اجتماع عقدنا فيه حضره عدد كبير من أبناء البلدة، وكتبنا ميثاق شرف نشرناه في الصحف، أعلننا فيه أننا لا يمكن أن نقبل بالتعويض عن فلسطين، نقبل بالتعويض عن المعاناة التي عانيناها، أما عن أرض فلسطين وعن الحق العودة فإن كل من يقبل به خائن لوطنه، وقد وقع كل من حضر على هذا الميثاق،
ميثاق
الشرف الذي يدعو إلى التمسك بفلسطين وعدم قبول التعويض عنها.
دكتور، انتهى اللقاء مع حضرتك، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
شكرا على استقبالك وضيافتك
وحضرتك. نحن مقصرون ونرجو ان يوفقكم الله في خدمه فلسطين وقضيتها التي نرجو ان ياتي حل لها في اقرب وقت ان شاء الله.
بارك الله فيك.
شكرا.